الحمد لله والاستعانة به فالرهبة منه فالرغبة إليه، لا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا ينفع ذا الجد منه الجد سبحانه وبحمده، وصلاة الله وسلامه وبركاته على عبده ورسوله محمد الذي بين للناس غاية البيان وحذرهم من سبيل الشيطان، أرسله تعالى بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وعلمه من علم الغيب ما أثبت به نبوته وقرر به رسالته، فقامت له بذلك الحجة وظهرت به للناس المحجة، فمن سلكها اهتدى ومن تنكبها ضل وغوى، والمهتدي لا يضره من ضل والضال لا ينفعه من اهتدى، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، ف يعني سوف نتابع إن شاء الله تعالى جلت منذ فترة واضطررنا لتأجيلها نظرا للرغبة المنحة في الفراغ من درس التفسير، وقد تم والحمد لله قبل رمضان مباشرة، وإن كنا يعني لا نستطيع أن نعيش بدون التفسير، فالتفسير يعني سوف ننتقل معه إلى غيره وليس منه إلى غيره، فبإذن الله تعالى ستستمر دروس التفسير يوم الثلاثاء في مسجد المفتاح، وهذه المرة سندرس بإذن الله تعالى تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إن شاء الله ابتداء يوم الثلاثاء. أما يوم الخميس فنخصصه لبعض القضايا كما قلت التي أجلت منذ فترات، وبعض القضايا لها أهمية خاصة، خاصة القضايا المنهجية، وكما يعني سرت من قبل على نفس هذا النهج أن هناك يعني فكرة الملفات، ملف لكل قضية مهمة قد يحتاج إليها في يوم من الأيام، الآن نحن نتطلبها لأنها من العلم الذي ينبغي أن نستوعبه، لكنها ربما توجد ظروف تشتد فيها الحاجة إلى الإلمام بالموقف الصحيح من هذه يعني القضايا. فبإذن الله تعالى في خلال أسبوعين أو أكثر، أقصد ثلاثة أسابيع أو أكثر، سنمر على قضية المهدية في الإسلام، وفي الحقيقة هذه القضية لها ارتباط وثيق جدا بالواقع الذي نعيشه، بل بالماضي الذي مرت به الأمة بسبب التخبط في هذه القضية يعني الحساسة. فقضية المهدية تفجرت في الأزمنة الأخيرة ابتداء من حادثة الحرم في مطلع سنة 1400 من الهجرة، ومنذ ذلك الوقت صارت حديث الخاصة والعامة. ولكن إذا عدنا إلى التاريخ القريب والبعيد سنجد أن هذه القضية بين وقت وآخر تطرق الباب وتلح على العقول، وذلك لكثرة مدعي المهدية، لكثرة مدعي المهدية. في أثناء تناول هذه القضية هناك موضوعات في غاية الأهمية سوف نطرقها كقضايا علمية مستقلة، ثم نعرج على أهم حركات مدعي المهدية ونناقشها بالتفصيل ونستخلص العبرة منها. إلا أن الملاحظ أن فكرة المهدية راودت كثيرا من الشخصيات خلال عهود متعددة، في بعض الحالات يعني الدوافع كانت تتفاوت في الحقيقة، لكن يعني في كثير أو في بعض الحالات ظلت المهدية تمثل محورا هاما في حركات المقاومة للظلم والاضطهاد، باعتبار أن المهدي المنتظر هو المنقذ الموعود، وأنه الذي سيملا الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. تلقفت بعض الفرق الإسلامية فكرة المهدية، إن فكرة المهدية ثبتت في الأصل من حيث الأدلة بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذه الفرق تجاهلت الضوابط التي يحكم بها على سبيل القطع أن فلانا نفسه هو المهدي المنتظر. الهدف الحقيقة الأساس من تناول هذه القضية أن نعرف هذه الحقيقة، كيف تحكم على شخص قطعا بأنه المهدي المنتظر. سأتلو عليكم الآن مؤقتا عبارة احفظوها جيدا، ولو لم تخرجوا من الدرس كله إلا بهذه في وقتها تستفيدكم إن شاء الله تعالى. مر رجل أو جاء رجل إلى سفيان الثوري رحمه الله تعالى فقال له: قد أكثر الناس في المهدي فما تقول فيه؟ قد أكثر الناس في المهدي فما تقول فيه؟ فرد عليه سفيان الثوري رحمه الله تعالى فقال: إن مر ببابك فلا إن مر ببابك وأنت داخل بيتك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع عليه الناس. إن مر ببابك فلا تكن في شيء منه حتى يجتمع عليه الناس. هذا الموضوع فيه شجون كثيرة جدا وجراح وآلام سوف نتكلم عنها، لأن الآن بعض الناس قد تتصور أن هذا موضوع بعيد عن الواقع. لا، الموضوع ملح وبصورة أو بأخرى يظهر في مكان أو في آخر، بل هناك من الكتب الآن ما شحنت فيها الأسواق وقد بلغ التخريف مداه، أن حتى أن بعض الناس للأسف الشديد المفروض أنهم متخصصون في العلوم الشرعية يؤلفون الكتب ويا للهوش. ترى من يرشحون لأن يكون المهدي المنتظر الآن؟ صدام حسين. تخيلوا ان يصل الامر ان الكلام على صدام حسين انه المهدي المنتظر، يا للمصيبه. صدام حسين الجزار البعثي تلميذ ميشيل عفلق الذي يعني اقام المذابح للمسلمين الاكراد ووحشيته وعداوته للاسلام، يعني يصبح ويرفع يرفع بعض الناس عقيرتهم بان صدام حسين هو المهدي المنتظر، وبعضهم يجعله السفياني الوارد في بعض الأحاديث الضعيفة، وإلى آخر هذه الخرافات. كثير ممن تكلم في هذه القضية وما زال يتكلم تكلموا متأثرين بعوامل يعني أجنبية عنا، إما متأثرين بتقليعة جديدة الآن وهي الاعتماد على كتب اليهود والنصارى الإسرائيليات، ولا يستحيون من تناول الإسرائيليات كأنها وحي منزل معصوم، ما وكأنه ما حصل تحديث في هذه الكتب. وبعضهم يستعمل عبارة الكتاب المقدس بمنتهى التوقير والاحترام، حتى دون أن يقول مثلا الكتاب المقدس عندهم، لكن أنت مسلم تقول الكتاب المقدس، هذا شيء يعني مستنكر. بعضهم يبني اعتقاداته على أساس مرويات الشيعة الرافضة، وهم أكذب الفرق أكذب خلق الله، ومع ذلك يستبيحون لأنفسهم أن يبنوا تصوراتهم ويقتبسوها من مقالات الرافضة قبحهم الله. البعض عبث، حصل نوع من العبث الشديد بأشراط الساعة، وأخذ يرتب الأحداث التي تحدث في آخر الزمان بصورة أو بأخرى بناء على مثلا حساب أبي جاد اللي هو حساب الأرقام، وهذا منهج ليس منهج إسلاميا تبنى عليه يعني حقائق الأمور. على أي الأحوال قد يعني لا نستطيع أن نتجاهل احتمالا واردا في كثير ممن يدعون المهدية، وهو أن بعض مدعي المهدية في الحقيقة يعانون من اضطرابات نفسية، وبالذات اضطرابات ضلالات العظمة أو جنون العظمة. ففي بعض الناس فعلا بيكون عندهم اضطراب نفسي، وهذا معروف ومثبت في بعض من يدعي المهدية، بيكون كعرض نفسي، وربما من حوله لا يشعر بذلك أو لا يستطيع أن يقطع بذلك، لكن هذه يجب أن نضعها في الاعتبار. تلقفت كما قلنا بعض الفرق فكرة المهدية وتجاهلوا الضوابط التي يحكم بها على سبيل القطع أن فلان نفسه هو المهدي المنتظر، وفتح باب كبير للتأويل. يعني واحد يقول اسمه أحمد بن إبراهيم ويدعي المهدية، يقولون لا، الحديث فيها أن اسمه محمد بن عبد الله، اسمه أبي، فيقول ما هو محمد هو أحمد وأنا أبي إبراهيم، أليس الرسول عليه السلام ابن إبراهيم عليه السلام من نسله من نسل إسماعيل وهو ابن إبراهيم؟ فهكذا فتح باب يعني التأويل أيضا من أجل ذلك. راحت بعض الفرق تضفي على المهدية كثيرا من التفاصيل عن طريق الروايات المكذوبة أو المنامات ودعاوى الإلهام، وهذه قضية سنقف عندها وقفة مفصلة، قضية الاستغراق في الأحلام والمنامات، وأن المنامات هي التي توجه الناس في اتخاذ القرارات أو بناء الأحكام، بل المنامات هي التي توجههم في إراقة دماء المسلمين، منامات وأحلام، فسوف نتكلم عن هذا أيضا إن شاء الله تعالى بالتفصيل. كان ايضا من هذه الامور الخطيرة دعوة الاتصال المباشر بالرسول صلى الله عليه وسلم، ان هذا المهدي يجتمع بالرسول عليه السلام ويتلقى منه الاوامر مباشرة. بل صرح المهدي السوداني للأسف الشديد، محمد المهدي السوداني المعروف، بنى كل دعوته على أساس هذه الدعوة، كان أخطر ما ادعى، يعني ما ادعى المهدية فحسب، لكن أضاف إلى ذلك ما هو أخطر، وهو أن الرسول عليه السلام قال له: أنت المهدي المنتظر، ومن شك في مهديتك فقد كفر. واضح. بناء على ذلك خلاص حكم على من يشك في مهديته بأنه كافر، يلزم من هذا إراقة الدماء والقتل وأمور كثيرة يعني حصلت. حركة المهدي السوداني، لكن كان من أوامر أوائل المنحرفين بفكرة المهدية الشيعة، لأن الشيعة تعتبر قضية المهدية هي قضية محورية في مذهبهم الضال. قضية المهدي عند الشيعة قضية أساسية للغاية، وهي الفيصل، الإيمان بإمام الزمان المنتظر أو الإمام الغائب، هذه قضية يعني عندهم كفر وإيمان لا تحتمل أي نوع من التردد. يعني كذلك أيضا ممن حور فكرة المهدية الصوفية، وعلى رأسهم محيي الدين ابن عربي الذي أسهب في الحديث عن المهدي المنتظر وجعله قطبا صوفيا، وراجت مؤلفاته التي حوت الحديث عن المهدي كالفتوحات المكية وعن قائي مغرب، راجت في السودان، كما راجت أيضا فكرة المهدية الصوفية من خلال كتاب لواقح الأنوار في طبقات الأخيار لعبد الوهاب ابن أحمد الشعراني، مما هيأ المناخ لانتشار يعني فكرة المهدية، وهذا مما ما سوف نتناوله فيما بعد إن شاء الله تعالى في يعني بالتفصيل. العبرة التي نأخذها إن شاء الله تعالى أو سنستقيها في النهاية، أن كثيرا ممن ادعوا المهدية كما قلنا بعضهم كان في خبل في عقله فعلا، كما قال بعض العلماء في حق أحدهم، أناس خف عقلهم، فهناك اضطرابات نفسية تكون موجودة في بعض من يدعون المهدية، وقد لا يتلفت لا ينتبه لذلك من حولهم. لكن يوجد ممن ادعوا المهدية وكانوا مخلصين، ولكن كما قلنا الإخلاص وحده لا يكفي، بالذات بقى إذا انضم إليه، يعني لو واحد دعا المهدية وأغلق عليه بابه وانتهى حتى مات ما في مشكلة، هذا أمر يخصه، لكن أن يدعي المهدية يكسر من يشك في مهديته ويقتل ويستبيح الدماء إلى آخره بناء على أنه هو المهدي، فبلا شك هذه يعني في غاية الخطورة. فيوجد طائفة ممن ادعوا المهدية هم مخلصون، لكن كما قلنا لابد أن يكون الإنسان في كل أفعاله على بصيرة، والنية وحدها لا تكفي، وإلا فما أكثر المخلصين الذين يلجون النار. وإذا رجعنا أخبار الخوارج واجتهادهم في العبادة وتبرعهم الزائد مع أنهم كلاب النار، أدركنا أن الإخلاص وحده لا يكفي، وكم من مريد للخير لا يبلغه إخلاص، هذا ركن، لكن هناك ركن الآخر أو الجناح الآخر، وهو المتابعة والاقتداء والتلقي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لعل كثيرا من المخلصين الذين ادعوا المهدية، ولعل كثيرا أيضا ممن تابعوهم، إذا طالعوا هذه الكثرة الكثيرة من أخبار المتمهدين وما نجم عنها من فتن، لا استنبطوا العبرة من أحداث التاريخ ولا انكفوا عن مثل هذه الدعوة. فالتاريخ يعيد نفسه، بين وقت وآخر يخرج واحد يدعي أن المهدي، آخر كلام من شهر أو شهرين بعض الناس تقول لك المهدي موجود الآن وموجود في السجن، أحد السجون في السعودية، وسوف يخرج عن قريب، إلى آخر هذه الأشياء، والناس بقت تعلق على هذا الكلام وتبتهج به، فبالتالي بيبدأ إيه التوجس من مضاعفات مثل هذه يعني الأفكار. كما قلت يعني آخر مرة حصل فيها تفجر لقضية المهدية في الساحة الفكرية هي عقب أحداث الحرم المكي الشريف في سنة 1400 من الهجرة، فصارت حديث الخاصة والعامة، أما الخاصة فقد خرج كثير منهم عن الاعتدال في هذه المسألة، فبالغ طائفة في الإنكار حتى ردوا جملة من الأحاديث يعني الصحيحة، وبالغهم أو قابلهم آخرون فبالغوا في الإثبات حتى قبلوا الموضوعات والحكايات المكذوبة. هذا في الخاصة. أما العامة فصاروا في حيرة وتذبذب ما بين مصدق ومكذب، ولا يكاد الخلاف ينقضي عبر يعني المطبوعات التي صنفت وتحقق بها صدق قول القائل لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. وكما يقول الآخر العلم نقطة كثرها الجاهلون، العلم نقطة كثرها الجاهلون، الذين يعني العلم أصل أمر يسير ومعدود ومحدود، لكن الجاهلين الذين يتكلمون في الدين بغير علم يريدون الشبهات يتكلمون بدون علم، فيحتاج العلماء للرد عليهم فتكثر الكتب في القضايا، لكن هي أصلا نقطة، لكن الجاهلين هم الذين تسببوا في أن تكون بحرا. كما أن من مقتضيات الشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرعه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك من مقتضيات الشهادة الأولية تصديقه صلى الله عليه وسلم بكل ما أخبر. فإذا معنى قولك أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم التصديق في تصديقه في الخبر، والانقياد له والطاعة فيما به يأمر عليه الصلاة والسلام. فإذا لا يصح الإنسان الشهادة بأن محمدا رسول الله حتى يصدقه في كل ما يخبر به صلى الله عليه وآله وسلم. مثال، الرسول عليه السلام أخبر عن رجال من الماضين بقصص كثيرة، قصص كثيرة أخبر بها النبي عليه السلام عن رجال مضوا قبلنا، مثل حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم، هذا وقع لأن الرسول عليه السلام أخبر بذلك. مثلا حديث الأبرص والأقرع والأعمى، مثلا قصة الرجل الذي اشترى من رجل عقارا فوجد في العقار جرة فيها ذهب، حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل هل له من توبة إلى آخر القصة، حديث الرجل الذي ركب البقرة فكلمته البقرة والرجل الذي كلمه الذئب. هذه الأحاديث كلها في الصحيحين، كل هذه القصة التي أشرنا إليها في الصحيحين. كذلك حديث الرجل الذي استثلث من رجل 1000 دينار وهو في صحيح البخاري وفي مسند الإمام أحمد. كذلك هذا فيما يتعلق بإخبار الرسول عليه السلام عن أمور ماضية أو أشخاص وأحداث وقعت فيما مضى. كذلك أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور سوف تقع في المستقبل وهي لا بد واقعة قطعا، كما أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. بل كما قلنا من قبل مرارا إن باب النبوءات باب عظيم من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أحد الأمور الخمسة التي نثبت بها صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هو باب الإيه؟ النبوءات. يعني أحد الأمور الخمسة هي إيه؟ صفات الشخصية لصاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام، الآثار التي تركها في البشرية لأن الأنبياء لهم آثار خاصة لا يشترك فيها معهم غيرهم، فالصفات الشخصية الخاصة بالأنبياء، الآثار، المعجزات، البشارات، إخبار الكتب السابقة عنه، النبوءات، إخباره بأشياء تقع في المستقبل وتقع تماما كما أخبر. فإذا تنبأ الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء يقع في المستقبل فلا محل للشك في وقوعه كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ورسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كان له من النبوءات الحظ الوافر الذي أيد الله تعالى به رسالته. فعن عمري ابن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الفجر وصعد على المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، انظر الى هذه الخطبة الطويلة استغرقت من صلاة الفجر بعد صلاة الفجر حتى صلاة الظهر، فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن إلى يوم القيامة. قال فأعلمنا أحفظنا، وهذا رواه مسلم، أعلمنا أحفظنا. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فما ترك شيئا يكون من مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحاب هؤلاء، وإنه لا يكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره، كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. وهذا رواه البخاري ومسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. وهذا رواه البخاري تعليقا مجزوما به. ومن هنا روى الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم تنبؤه بكثير من الأشياء الغيبية التي أظهره الله عليها تأييدا لنبوته. فقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الدجال وذكر صفته على التفصيل، وأخبر أن عيسى عليه السلام ينزل من السماء ويقتل الدجال في أحاديث بلغت حد التواتر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان من المسلمين فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. وهذا أيضا متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجال كذابون دجالون، لا تقوم الساعة حتى يبعث كذابون دجالون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والإمام أحمد. طبعا البعث هنا ليس المراد به الإرسال الذي يقارن النبوة، لكن البعث هذا كما يقول الله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. فهذا هو البعث المقصود هنا، حتى يبعث كذابون دجالون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت للحجاج ابن يوسف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في ثقيف كذابا ونبيرا، فأما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. وهذا أخرجه مسلم. تلاحظون في هذه الجملة من الحديث التي أوردناها آنفا أنها في جانب التنبؤ بالأشرار، تنبؤ برجال سيظهرون فيما بعد من الأشرار، سواء الكذاب والمبير أو الكذابون الدجالون الذين يدعون النبوة أو الدجال. أيضا هناك نبوءات في جانب الأخيار، إنه في ناس من الأمة أخيار سوف يظهرون يعني في آتي الزمان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. طبعا التجديد هنا يعني في كلام في تفسير الحديث، هل يقصد به شخص واحد أم أنها مجموعة من الناس؟ الراجح أنه أكثر من واحد، لأن كلمة من تعم الأكثر من الواحد، هذا موضوع آخر ليس قضيتنا الآن. لكن الذي يلاحظ من سلوك العلماء في القرون الماضية، يعني نحن الآن في القرن 15 الهجري، مضى 14 قرنا، فعلى الأقل في كل قرن كان فيه واحد، استاء مثلا من عمر بن عبد العزيز إلى آخره. يلاحظ العلماء يختلفون أحيانا، العلماء إذا من تتبع كلامهم في من هو المجدد مجدد القرن الفلاني سنجدهم يختلفون. بيختلفون على أساس إيه؟ بالضبط كما يحصل مثلا مسابقة لاختيار كتاب معين لجائزة الفلانية. فكل من يرشح شخصا لابد ان يأتي بايه؟ بمرشحات اللي هي المسوغات اختياره الجائزة لهذه المرتبة، انجز كذا وكذا وكذا، عمل بحث متميز في كذا وكذا وكذا. كذلك المجدد لا يوصف، يعني المجدد لا يدعي لنفسه انه مجدد، المجدد لا يدعي لنفسه انه مجدد، لكن الذي يعطيه حقية صفة المجددية انما هي ايه؟ اعماله وانجازاته في خدمة الدين وتجديد شباب الدين. بنفس الشيء المهدي، المهدي مش والله تعالى اعلم مش هيطلع الناس ويقهرهم بدعوى ان انا المهدي ولابد ان تصدقوني، لا، المهدي والله تعالى اعلم افعاله هي التي ستثبت انه المهدي. وربما يعني في حق، والمهدي ما هو الا مجدد من المجددين، المهدي مجدد من المجددين الذين يتكلم عنهم الحديث، واضح؟ يجددون شباب الدين. كما قلت المجدد لا يدعي المجددية ولا يطلب من الناس حوله ان يعترفوا له بذلك، لا، ده هو ربما بعد ما يموت وربما بسنين طويلة بيبدأ الناس تنظر بقى الى الوراء وتشوف كده مين اللي كان يستحق لقب المجدد في هذا العصر او في هذا القرن. فموضوع التعامل مع قضية المهدية، ان واحد يخرج ويدعي انه هو المهدي ويبدأ الناس يتجمعون حوله، تحصل المسلسلات والسيناريو المعروف المحفوظ، هذا يعني امر ينبغي الحذر منه. المهدي الحقيقي ما نظن انه سوف يدعي المهدية، والامارات التي تدل على مهديته لا يستطيع ان يجزم بها. يعني ممكن نرى الاف الاشخاص من اهل البيت، من اهل بيت الرسول عليه السلام، من نسل الحسن مثلا، اسمه محمد وابوه اسمه عبد الله، ونرى علامات كثيرة جدا ونقطع بأنه ليس هو المهدي. لماذا؟ أن لا يحكم على المهدي بأنه المهدي إلا بعد أن تكتمل كل العلامات التي أخبر بها النبي عليه السلام، وبالتالي وبالذات أنه يملا الأرض عدلا بعد أن مرئت ظلما وجورا. أما قبل ذلك فلا عليك بشيء أنك ما تؤمن بمهديته، لكن ما حصل من المهدي السوداني أنه عامل الناس على أساس هذا الوهم الذي توهمه، وسوف نناقش هذا بالتفصيل في دعواه انه يتصل مباشرة بالرسول عليه السلام وانه قال له انت المهدي المنتظر ومن خالف مهديتك فقد كفر. وسوف يعني نتكلم في بعد بالتفصيل الكبير ان شاء الله في هذه القضية. فكما قلنا المجدد، كما ان المجدد لا يدعي لنفسه المجددية ولا يطلب من الناس ان يدعينوا له لانه مجدد، بل ربما يموت ولا يدري انه هو المجدد، لا، هو يعمل اعمال توجبه عليه الشريعة، يؤدي دوره في الحياة كخادم للدين، بعد ذلك يأتي الحكم مجدد أم غير مجدد، ولا يمكن يظهر أنه كان في نفس الزمان واحد تاني أقوى منه وهكذا. فنفس الشيء بالنسبة للمهدي، إلا أن المهدي المنتظر عنده علامات سوف تقطع بأنه المهدي المنتظر، مثل مثلا كما يقول كثير من العلماء أنه هو الذي يعني حينما تقام صلاة الفجر وينزل المسيح عليه السلام فيقول له صلي يا روح الله، فعيسى عليه السلام يتأخر ويمتنع من الصلاة ويقول بعضكم لبعض إنها لك أقيمت وبعضكم لبعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة، وهذا أيضا سنناقشه بالتفصيل فيما بعد. فالمهدي سينزل في عصره المسيح عيسى عليه السلام وسوف يقتل الدجال، واضح؟ بجانب العلامات الكبرى الأخرى. أما مجرد واحد اسمه محمد ابن عبد الله ومن أهل البيت وشكله كذا الملامح وتحققت مثلا 80% من الصفات، لا نستطيع الجزم بأنه المهدي، واضح؟ سوف يأتي إن شاء الله تفصيل أكثر لهذا الكلام فيما بعد. إذن في جانب الأشرار تنبأ النبي عليه السلام أنه في المستقبل سيأتي ناس من الأشرار كالمسيح الدجال وكذا والدجالون الثلاثون وهكذا. في جانب الأخيار أيضا أخبر النبي عليه السلام بأن في كل رأس 100 سنة يبعث الله لهذه الأمة من يجدد لها دينها. أيضا في الأخيار ممن أخبر النبي عليه السلام عنه في الحديث الذي رواه يسير ابن جابر عن يسير بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر رضي الله عنه، وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس القرني رحمه الله، فقال عمر هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدعو باليمني غير أم له قد كان به بياض، البياض مقصود به هنا برص، فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. وفي رواية يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن خير التابعين رجل يقال له أويس، له والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. وفي رواية كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن، الأمداد جمع مدد يعني إيه، الأعوان الذين كانوا يجيئون لنصرة الإسلام ليدخلوا وينضموا للجيوش الإسلامية، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان عمر رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر، حتى أتى على أويس، يعني هو عمر ما سمع عن واحد اسمه أويس بن عامر إلا من إيه، من الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، لكن هذا هو المصدر يعني. فكان يسأل هؤلاء أفيكم أويس بن عامر، حتى أتى على أويس فقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر من مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان وكان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، يعني إن هذا رجل صالح لو حلف على الله سبحانه وتعالى لأبر الله قسمه، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي، فاستغفر له. وهذا رواه مسلم. هنا نرى النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ برجل صالح يظهر بعد زمانه وذكر اسمه ونسبه وبعض تفاصيل أحواله، وقد وقع كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم لم يتخلف منه شيء. فما الغريب إذن أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج رجل صالح من أمته، خليفة عادل من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا؟ أين المشكلة في هذا حتى يبني عليها الناس كثير من الأهوال ويقولون النبوة قد ختمت والمهدي المنتظر ده الإيمان به ما لهش علاقة بالإيمان وإلى آخر هذه الأشياء التي حصلت من بعض الناس؟ ما المشكلة؟ هذا رجل من الأخيار الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، لا هو هيدعي نبوة ولا في أي شيء غير عادي، المهدي ما فيهوش أي شيء غير طبيعي، ده خليفة من الخلفاء الراشدين كما جاء في الحديث إيه لا تقوم الساعة حتى يلي عليكم 12 إيه خليفة كلهم من قريش، فالظاهر أن من هؤلاء 12 المهدي المنتظر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يحكم بالعدل ويجدد شباب الدين إلى آخره، يعني أحداث عادية إلى حد كبير ليس فيها أي دعوة بشيء يعني يستلزم اعتراضات يعني القوم. فأي شيء يسوغ إنكار مثل هذا الخبر وقد ثبت بالنقل الصحيح ولم يعارضه عقل صريح؟ ولو توهم عقل قاصر معارضته لقدم النقل عليه ولا بد، فكم عائب قولا سليما وآفته من الفهم السقيم. إن المهدي المبشر به لا يدعي نبوة بل هو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو إلا خليفة راشد من جملة الخلفاء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهو عند أهل السنة والجماعة بشر من البشر، ليس بنبي ولا بمعصوم، بخلاف بعض المتمهدين ادعى أنه معصوم كالمهدي السوداني، ليس بنبي ولا معصوم، وما هو إلا رجل من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاكم عادل يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، يخرج في وقت تكون الأمة أحوج ما تكون إليه فيحيي السنة ويزيل الجور ويبسط العدل. كيف إذن يورد بعض الناس إشكالا على أحاديث المهدي ويزعمون جهلا منهم وضلالا أنها تنافي عقيدة إسلامية راسخة وهي ختم النبوة برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيشبهون على ضعفة الأفهام ويطلقون الكلام بغير خطام ولا زمام وإذا كان نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الذي هو أحد أولي العزم من الرسل إذا نزل في آخر الزمان إنما يحكم بالكتاب والسنة، مسيح عليه السلام وهو نبي ومن أولي العزم، ومع ذلك إذا نزل سيكون تابعا لشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يأتي بكتاب جديد ولا بدين جديد. فغيره من الناس أولى وأولى ألا يأتي بكتاب جديد ولا بشريعة جديدة بعد أن أنزل الله تعالى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي نعم. هنا بعض المقدمات يعني في طليعة الكلام في هذه القضية نفصل فيها لأنها مهمة في الحقيقة سواء في هذه القضية أو في غيرها. أول هذه المقدمات التي نلفت النظر إليها الإشارة إلى أنه نبغى في العصر المتأخر أقوام أعرضوا عن المحجة البيضاء وزاغوا عنها فهلكوا مع الهالكين وراحوا يخوضون مع الخائضين. فمنذ مطلع يعني القرن العشرين يعني أو بعده أو قبله وجدت فئة تدعو إلى ما يسمى بالتحرر الفكري، جماعة تدعو إلى التحرر الفكري وتتصدر ما يسمى بحركة الإصلاح الديني، وأصبح هذا الإصطلاح الآن نسمعه كثيرا، وما أكثر المصطلحات التي تلبس على الناس حقائق الأمور. يقولون فلان الفلاني من المصلحين، فلان يقود حركة إصلاحية، الإصلاحيين في إيران، في حين هم كلهم مفسدين، في حاجة اسمها رافضي وإصلاح الحركة الإصلاحية في الكنيسة مش عارف الكاثوليكية وهي حركة إيه، مارتن لوثر أو البروتستانت، حركة إصلاحية إصلاحية وهم مشركون ويعبدون المسيح عليه السلام بس هذبوا بعض أشياء في عقيدتهم الفاسدة، كيف نسميها إصلاحية؟ وأي فساد أكثر من أن يعبد غير الله في الأرض سبحان الله. أو بعض الناس يقول لك الخبيث هذا الذي هلكه الله ابن الخبيث، خبيث ابن خبيث اللي هو الكهانة ابن مائير كهانة بتاع اليهود، انتوا مش بتتابعوا الاخبار دي ولا ايه؟ قتل من يومين او من ثلاثة ايام ولله الحمد اهلكه الله. فبعض الناس يقول لك ايه يهودي متطرف واخوة، يقول يهودي متطرف قتل يعني احد المتطرفين اليهود، معناها ايه؟ معناها ان اليهود فيهم متطرفين وفيهم معتدلين، فهذا احنا بنتأثر بالواقع الاعلامي حولنا دون ان نشعر يعني نردد بلا وعي مصطلحات المفروض ان احنا نرفضها. فهل يوجد يهودي غير متطرف؟ من المعتدل الوحيد؟ المعتدل الوحيد في العالم كله المسلم اولا، ثانيا اللي هو من اهل السنة والجماعة، هذا هو المعتدل. لكن التطرف درجات، فبلا شك من كان داخل دائرة الاسلام مع كونه من غير اهل السنة والجماعة او منحرفا عنهم اخف، فكل من كان خارج دائرة الاسلام فهو قطعا متطرف. ان ايه التطرف؟ التطرف الاخذ باطراف الامور اما في الغلو او في الجفاء، الافراط او التفريط، يمنة اقصى اليمين واقصى يسار، ولا يكون هناك تطرف الا اذا كان هناك وسط، فهو متطرف بالنسبة للوسط. فالوسط هذا هو محل الخلاف، نحن المسلمين نجزم ونقطع بدون ادنى يعني ريب ان هذه الامة هي امة الوسط، وان هذه الملة هي الملة الوسط، وان هذا الدين هو الدين الوسط في كل شيء. فكل من حاد عن الاسلام فهو متطرف، الهندوسي السيخي النصراني اليهودي كل هؤلاء متطرفون لانهم انحرفوا عن عقيدة الامة الوسط والملة الوسط التي هي ملة الاسلام. كذلك داخل الدائرة الاسلامية كل من اتبع منهج الغير منهج اهل السنة والجماعة او منهج السلف او منهج الحديث اهل الحديث فهو متطرف، كالخوارج والجهمية والمرجئة والشيعة الى اخره، فهؤلاء كلهم متطرفون. فموضوع كلمة المصلحين هذه التي شاعت لا ينبغي او ينبغي التحفظ بمثل هذه العبارات لانها تعني انك تتنازل عن كثير من المفاهيم الاساسية. فالشيعي يبقى اصلاحي يقول لك المصلحين في ايران، والمصلحين دول يقصدونهم العلمانيين اللي هم يعني يراهضون الايات اياتهم يعني. على اي الاحوال من الاصلاحات الخطيره ايضا في هذا المجال اصلاح الايه الاصلاح يعني الديني. ما هو الدين؟ ما هو الدين؟ الدين هو وضع الهي. الدين الذي وضعه الله سبحانه وتعالى وشرعه الله. فالدين وضع الهي سائق لذوي العقول السليمه لما فيه صلاح دنياهم وسعادة آخرته. هذا هو الدين باختصار. الدين وضع إلهي سائق وقائد لذوي العقول السليمة لما فيه صلاح دنياهم وسعادة آخرته. هذا التعريف مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب إذا كان هذا الدين أو الدين هذا هو معناه أنه وضع إلهي من الذي شرعه الله سبحانه وتعالى حيث كان الأمر كذلك، فلا يمكن لبشر أن يتناول الدين بإصلاح أو تهذيب. يبقى الدين غير قابل للإصلاح، الدين الذي أنزله الله غير قابل أن حد يقول أنا سأصلح في الدين، لأن الدين ليس فيه فساد حتى يصلحه أحد، وإنما الدين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما وضحه الله وأكمله لا يتصور أن يتناول بإصلاح أو تهذيب، إلا إذا قصد بالإصلاح معنى واحد فقط، ما هو؟ تجديد الدين. تجديد، هذا هو الإصلاح الشرعي. التجديد بمعنى إحياء السنن والشرائع، إماتة البدع والحوادث، والاجتهاد الصادر من أهله المحصلين لشروطه. يعلق بعض الباحثين، الشيخ علي بن بخيت الزهراني في كتابه الرائع القيم الانحرافات العقادية والعلمية في القرنين 13 و14 الهجريين، يعلق على كلمة الإصلاح هذه فيقول: إن كلمة الإصلاح كلمة مطاطة استخدمت بكثرة في القرنين 13 و14 الهجريين من قبل فئات كثيرة. زي كما زي إذا قلنا في كلمة التجديد، التجديد في واحد اسمه عبد العالي الصعيدي تقريبا، اسمه حاجة الصعيدي تقريبا، عبد العالي الصعيدي مؤلف كتاب اسمه التجديد في الإسلام، وترى فيه الهول والعجب العجاب. جايب بعض المجددين، هو بيوصف انهم مجددين. انظر الى القائمة، هو وضع فيهم طبعا محمد عبد الوهاب وغيره، لكن وضع معهم مين المجددين؟ تتخيلون؟ مصطفى كمال أتاتورك مثلا، مرزا غلام أحمد القدياني، مصائب في الحقيقة، ويزعم أن هؤلاء من المجددين. فلا بد أنه يعبث بمصطلح التجديد، لكن نحن الآن نتحكم للإصطلاحات بمعانيها الشرعية. فالتجديد مش اختراع في الدين أو حذف أو تهذيب، لا، التجديد إحياء الدين وتذكير الناس به بعدما هجروه أو هجروا شيئا منه. يقول: لذلك كان لابد من تحديد معالم هذا الإصلاح، ولا يكفي أن تكون الغاوة هي الإصلاح، بمعنى أن كل من نادى بإصلاح الأوضاع يكون مصلحا. فكل فئة وكل أصحاب فكر وعقيدة يدعون الإصلاح، حتى المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. والتغريبيون من أمثال السلطان محمود الثاني ومحمد علي باشا، هدفوا من إجراء سياساتهم وتنظيماتهم إلى الإصلاح، ولكن أي إصلاح؟ إصلاح على الطريقة الغربية يرمى فيه أو غايته استبدال القوانين الغربية بالشريعة الإسلامية. جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده هدف إلى الإصلاح واعتبر مصلحين عظيمين، ولكنه إصلاح على حساب المعتقدات الدينية ولصالح الاستعمار والغرب. القوميون العرب من نصارى وغيرهم كانوا يسعون إلى الإصلاح بحسب منهجهم، فقاوموا الترك وحاربوهم لأجل ذلك. فلابد من تحديد مفهوم الإصلاح الذي هدفت إليه جميع الحركات الإصلاحية واعتبرته غاية لها. فالإصلاح مصطلح قرآني، قال تعالى على لسان نبيه شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: